الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في درسنا الماضي عند قوله رحمه الله من حيث وصفه بالوجوب، قال هي حيثية تقييد لا حيثية تعليل، كقولك النار من حيث إنها حارة تسخن، أي لا باعتبار وصفه بالصحة أو البطلان. فالكلام على ماذا؟ على ما يترتب على الواجب باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار الصحة والبطلان. قال ومنه يعلم أن هذه الأقسام متداخلة لا متباينة، أي في قوله فالواجب كما يقول متداخلة، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها ما يترتب عليه الثواب والعقاب، ويدخل فيه كذلك ما يترتب عليه ماذا؟ الصحة والبطلان. قال لا متباينة كصلاة الفرض في محل مغصوب أو في الحمام مثلا، ولا منافاة بين الإثابة والمعاقبة لأنهما باعتبارين مختلفين، أي أنه مثل على هذا الأمر أن الأمور متداخلة لكنها منفكة، أي قد تكون جهة الأمر غير جهة النهي. فمثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة مأمور بها، والأرض المغصوبة منهي عن اغتصابها وعن استعمالها والاستفادة منها. فلو أن رجلا صلى في أرض مغصوبة، ما حكم صلاته؟ الصحيح من أقوال العلماء صحة ماذا؟ صلاته. لماذا؟ لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، أو بتعبير آخر هو ما يقول العلماء أن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تعود على ذات العبادة ولا على شرطها ولا على وصفها الملازم الذي بفساده تفسد الصلاة. فإذن إذا كان كذلك الصلاة صحيحة فيثاب عليها، وصلاة في ذلك المكان المغصوب ماذا؟ يأثم. لذا قال رحمه الله ولا منافاة بين الإثابة والمعاقبة، فهو مثاب من جهة ويستحق العقوبة من ماذا؟ من جهة أخرى. لماذا؟ قال لأنهما باعتبارين مختلفين، أي لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، فهو مثاب من جهة ومتوعد بالعقاب من جهة أخرى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب، قال المؤلف رحمه الله تعالى والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال صاحب الحاشية قال صاحب الحاشية قوله مع العفو عن غيره لا يقال إن ترك مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم لجواز حمل إضافته على الجنس أو العهد الدهني.
يعني في قول رحمه الله، في قول الجويني رحمه الله، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ترك مفرد وهو مضاف إلى الضمير، والمفرد المضاف يعم، أي يفيد ماذا؟ العموم. وإذا كان كذلك فيفيد العموم من حيث الحكم، أي يعاقب كل من تركه. واضح يا جماعة؟ فيقول هذا ليس الأمر كذلك، لأن المفرد المضاف ها هنا ليس المراد به إضافة العموم، ولكن يحمل، قال لجواز حمل إضافته على ماذا؟ على الجنس أو على العهد الذهني، أي على الشخص المعين الذي يترك ذلك العمل، أو على جنس من يترك ذلك العمل، أي أنه من حيث الجنس يستحقون ماذا؟ يستحقون العقاب لا باعتبار الأفراد. تفضل. أي أن من الأفراد منهم ومنهم. طيب.
قوله والمندوب، أي المندوب إليه، أي المدعو إليه، ففيه الحذف والإيصال، وأورد على التعريف الأذان، فإنه إذا أطبق أهل بلد على تركه قوتلوا وعوقبوا في الدار الآخرة، وأجيب بأنه من حيث التهاون بالدين لا سيما شعائره الظاهرة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى المندوب، والمندوب قال رحمه الله أي المدعو إليه، فهو مأخوذ من ماذا؟ من الندب، مأخوذ من ماذا؟ من الندب. هذا لغة، هذا لغة، وعرفه في الشرع ماذا؟ قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا التعريف كما تقدم معنا في الواجب أن هذا التعريف باعتبار الثمرة لا باعتبار حقيقة الشيء المراد تعريفه، المراد تعريفه. لذا كان الصواب في التعريف أن يقال أن الندب هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. ويدخل فيه أي في معنى الندب المستحب أو الاستحباب، وأيضا يدخلون فيه السنن، يقول هذا فعل سنة أو هذا القول سنة، يريدون به ماذا؟ مستحب أو أنه مندوب وما شابه ذلك. والمندوب كما عرفه باعتبار الثمرة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أي لا يثاب من فعله أثيب على فعله ذلك، يعني مثلا إذا دخل الإنسان المسجد فقرأ أذكار المسجد، دخول المسجد، الزيادة على الواجب في السجود في الركوع من التسبيحات والذكر ونحو ذلك، هذه القاعدة عند العلماء أن الزيادة على الواجب مستحبة، فهذا من هذا الباب، إن فعلها أثيب على ذلك، وإن لم يفعلها فإنه لا يأثم بسبب ذلك الترك. واضح يا جماعة؟ فالشارح ها هنا أو صاحب الحاشية الدمياطي رحمه الله تعالى ذكر إيرادا أورد على الإمام الجويني، وهو قولهم أورد على التعريف الأذان. يقول الأذان سنة، ومع هذا يقول فإنه إذا أطبق أهل البلد على تركه قوتلوا وعوقبوا في الدار الآخرة. واضح جماعة أم لا؟ فكيف يقال بأنه ولا يعاقب على تركه، وهؤلاء تحصل لهم عقوبة في الدنيا وفي الآخرة مع أنه سنة ومندوب؟ فأجيب عن ذلك بماذا؟ بقوله رحمه الله وأجيب بأنه من حيث التهاون بالدين لا سيما شعائره الظاهرة، أي أنه لا أنه استحق العقوبة في الدنيا ويستحق العقوبة في الآخرة بأنه ترك مستحبا، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل أنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، ففيه معنى من معاني الاستهانة بالإسلام، فلأجل هذا استحقوا العقوبة في الدنيا، والعقوبة في ماذا؟ في الآخرة. العقوبة في الدنيا بماذا؟ بقتالهم. لذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغير على قوم ينتظر قبل الفجر، فإذا سمع الأذان تركهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. ففيه هذا المعنى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا جواب، وهو الجواب الصحيح، أي الجواب عن الجويني بأن هذا باعتبار أنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام لا أنهم تركوا مجرد سنة. وهناك جواب آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أنهم تركوا واجبا لا مستحبا، لأن جماعة من أهل العلم ذهب إلى أن الأذان واجب. وعلى قول من قال بأن الأذان واجب فلا يكون هذا الإيراد واردا. واضح يا جماعة؟ فإذا يجاب عن الجويني بجوابين، الأول بأن يقال قد يقال بأن هذا على قول من يقول بأن الأذان واجب، وإذا كان كذلك فلا إرادة عليه. الأمر الثاني على القول بأنه مستحب، فالجواب عليه أنهم استحقوا العقوبة لا لتركهم المستحب، ولكن لتركهم شعيرة من شعائر دين الإسلام، وهي الأذان. يأتينا إشكال آخر. بعض الأئمة رحمهم الله تعالى وجد في كلامهم ما يدل على أن من ترك المستحبات بأنهم تارة يقول لا تقبل شهادته، وتارة يقول الرجل سوء، كما ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال في من يترك الوتر يقول رجل سوء. وقيل أيضا عنه أنه رحمه الله تعالى في من ترك النوافل أو من ترك كذلك الوتر قال لا تقبل شهادته. فهذا فيه مصير منه إلى أنه ماذا؟ إلى أنه فاسق، لأن من لا تقبل شهادته ليس بعدل، ولا يكون عدلا أو ليس بعدل إلا إذا فعل ماذا؟ مفسقا. فعلى ماذا يحمل؟ حمله العلماء رحمهم الله تعالى على أمرين وعلى توجيهين. الأول على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأمور واجبة، فمن تركها استحق تلك الأوصاف، هذا وجه. ووجه آخر أقوى منه، وهو أنه ذكر هذا لا لتركهم مجرد السنة، ولكن لما تضمن من تركهم من معنى الاستخفاف بالسنن. فلأجل هذا زجر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بما زجر بتلك الألفاظ وبتلك التعبيرات، أي لما تضمن ذلك الترك لمعنى الاستخفاف بالسنن. واضح يا جماعة؟ وهذان جوابان، والآخر أقوى كما سمعتم. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. قال صاحب الحاشية:
طيب، قوله رحمه الله تعالى والمباح، يعني كما تقدم معنا في درسنا الماضي أن الأولى أن يقال والإباحة، لأن الحكم الشرعي عند الأصولين ماذا؟ الحكم التكليفي أن يقول الإباحة، الندب، الوجوب، التحريم، الكراهة. طيب، لكن على قوله رحمه الله قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة. قوله من حيث وصفه بالإباحة، الحيثية هنا كما تقدم معنا في الحيثية بالوجوب، حيثية تقييد لا حيثية تعليل. قوله ما لا يثاب على فعله أي وتركه، كما قال صاحب الحاشية، ولا يعاقب على تركه أي كذلك وماذا؟ وفعله. لماذا؟ لأنه مباح، ففعله وتركه سواء، أي لا يترتب عليه ماذا؟ ثواب، ولا يترتب عليه عقاب، إلا أن تعلق بغيره أو تعلق به غيره. واضح يا جماعة؟ إلا أن تعلق بغيره، كان يكون ماذا؟ وسيلة إلى ماذا؟ إلى مستحب، وسيلة إلى واجب فيكون مستحبا أو واجبا، أو يكون وسيلة إلى مكروه أو إلى محرم فيكون مكروها أو إيش؟ أو محرما. أو تعلق به غيره، كان يكون سببا مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ يعني يكون سببا لواجب، مثل ماذا؟ مثل شراء الماء. الأصل في شراء الماء ما حكمه؟ مباح لغير الحاجة أو لحاجة عادية، الأصل فيه ماذا؟ مباح. لكن إذا كان إنسان جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء، إيش حكم الماء الآن في هذه الحالة؟ يكون ماذا؟ واجبا. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فالأصل في المباح أنه باق على إباحته، إلا أن تعلق به أو هو تعلق بما تعلق به غيره أو تعلق بغيره. واضح يا جماعة؟ لا، إذا كان وسيلة للغير فيأخذ حكم تلك الغاية من حكم، سواء واجب من وجوب أو استحباب أو كراهة أو حرمة. قوله رحمه الله تعالى: ولا يعاقب على تركه وفعله. ولا يعاقب على تركه وفعله، قال: أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. قوله أي ما لا يتعلق بكل من فعله على من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ماذا قصد أي ما لا يتعلق بكل بكل من فعله أو وتركه ثواب ولا عقاب؟ تفضل اقرأ الحاشية.
قال صاحب الحاشية: قوله والمباح، ويسمى أيضا جائزا وحلالا. قوله أي ما لا يتعلق إلى آخره، إنما قال ذلك لرد ما قيل إن كلا من الإثابة والمعاقبة على من فعل المباح
وتركه
على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يسمى نفي واحد من الإثابة والمعاقبة، أفاده ابن قاسم.
طيب، يعني قوله أي ما لا يتعلق بكل من أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، أي الكلية ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التعميم لا باعتبار الأفراد، واضح؟ كأنه يقول لكن قد يعاقب ربنا تبارك وتعالى من ترك المباح أو فعل المباح، لا لأنه فعل أو ترك، لكن لأن الله تبارك وتعالى له أن يفعل في خلقه ما يشاء. واضح يا جماعة؟ له أن يفعل في خلقه ما يشاء، كما أنه له أن يثيب العاصي وأن يعذب ويعاقب ماذا؟ الطائع. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الكلام هو من عقيدة الأشاعرة الجبرية، من عقيدة الجبرية والأشاعرة، فهذا الكلام فيه كلام من كلام الأشاعرة في باب القدر وفي باب ماذا؟ القدر والجبر. هذا فيه مدخل ونص من الأشاعرة في باب ماذا؟ في باب الجبر، جبرية. لماذا؟ لأنهم يقولون كما هو الأمر ها هنا، أن الله تبارك وتعالى له أن يعذب الطائعين بما فيهم من الملائكة والأنبياء والرسل، وأن يثيب ماذا؟ العاصين بمن فيهم إبليس وجنوده، بمن فيهم إبليس وجنوده. وهذا في الحقيقة ينافي ماذا؟ ينافي حكمة الرب جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير مكانه أو في غير محله. الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير محله، فالله تبارك وتعالى منزه عن هذا، الله جل وعلا منزه عن هذا الأمر. ولكن هذه عقيدة ماذا؟ جبرية أشعرية، عقيدة جبرية أشعرية. والكتاب كما تعلمون أن المؤلف والشارح والمحشي كلهم إيش؟ على عقيدة الأشاعرة. ونحن قد أشرنا إلى بعض إخواننا أننا أحببنا أن نتكلم أو أن يكون الكتاب في الورقات بهذه الحاشية وهذا الشرح لأمور كثيرة، منها أن نتمرس على معرفة ألفاظ وعبارات ومداخل الأشاعرة في كتبهم، لأن أكثر المتكلمين في كتب الأصول هم من؟ أشاعرة، أكثرهم أشاعرة، واضح جماعة أو معتزلة، أشاعرة معتزلة. ومن تكلم فيه من أهل السنة والجماعة دخل عليه شيء من ذلك، إلا من رحم الله من المحققين، جماعة من المحققين ممن هم من أهل الإتقان لعلوم الأصول، فنقحوا وحققوا وصفوا هذه العقيدة ونبهوا على مداخل أهل الكلام سواء كانت أشعرية أو معتزلية. فهذا من هذا الباب. فهذه كما يقال من الفوائد التي نستفيدها من دراستنا لهذا الكتاب، أن ننتبه للزلات العقدية عند الأصوليين، إلى جانب أننا نعلم مخاطبة الأصوليين وخطابات الأصوليين وكلام الأصوليين في ماذا؟ في كلامهم، إذ أن الإنسان لو فتح الله عز وجل عليه في المستقبل فأراد أن يقرأ في كتب المطولات من كتب الأصوليين سيجدها على هذه التعبيرات وعلى هذا المنوال، بل وأشد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تمرين حتى يستطيع أن يتمرس على قراءة تلك الكتب إن فتح الله تبارك وتعالى عليه ذلك في المستقبل. فضل. فالصواب في المسألة أن المباح كما تقدم ذكره، أنه لا يعاقب على تركه ولا على فعله على ما تقدم، إلا أن يتعلق به شيء أو هو يتعلق بماذا؟ بأمر أن يكون وسيلة لغيره، فيأخذ حكم ما يتوصل به، ما تتوصل به تلك الوسيلة، إن كان واجبا مستحبا محرما مكروها، فيدخل تحت ماذا؟ القاعدة العامة، تحت القاعدة العامة في ماذا؟ في الوسائل، لا أحكام المقاصد. أما كلام هؤلاء بأن لله عز وجل أن يثيب العاصي وأن يعذب الطاع، فهذا كلام من كلام الجبرية المنافي للنصوص الكثيرة التي نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الظلم، وهذا كما يقال فيه إشعار وإشارة من إشارات إلى أن هؤلاء نفات التعاليل والأسباب، فيقول لله عز وجل أن يفعل ما يفعل، فيثيب الطاعي بغير سبب، يعني يثيب العاصي من غير سبب، ويعذب الطائع كذلك من غير ماذا؟ من غير سبب، بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم وإن قالوا بأن الله تبارك وتعالى من وفقه الله للخير وأثابه الله للخير فهو بفضل الله عز وجل وحده، ومن فضل الله عز وجل أن هيئ له الأسباب الذي بذلها فكانت سببا في وصوله إلى ما وصل إليه من مال من الثواب، وكذلك العكس بالعكس بالنسبة للعقاب، ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تفضل.
قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد، ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.
طيب، والكلام على المحظور كالكلام على الواجب، أي في قوله ويعاقب على فعله، الصواب أو الأول أن يقال ويترتب العقاب على إيش؟ على فعله، وقد يحمل كلام الجويني على هذا المعنى، واضح يا جماعة، أو نخرج كلام الجويني على هذا المعنى، أي ويترتب العقاب على فعله، لكن هل يستوجب، هل يجب العقاب؟ الجواب ماذا؟ لا، لكن يترتب، قد يعاقبه الله تبارك وتعالى بسبب فعله للمعصية إن شاء، وإن شاء ماذا؟ عفى عنه بفضله ورحمته جل وعلا، فإذا فعله للمحرم يعرضه للعقوبة، والمحظور كذلك من حيث تعريفه، ها هنا عرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار الثمرة، لكن باعتبار الماهية، ما هو تعريفه؟ تعريفه هو ما طلب الشرع الكف عنه طلبا جازما،
قال صاحب الحاشية قوله والمحظور ويسمى حراما ومعصية وذنبا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه أي من الشارع ويسمى حجرا أيضا.
حجرا بمعنى منعا، محظور معناه ممنوع لغة، حضره أو حضر فلان فلان، حضر فلان فلان منعه، فهو من الحظر أي من المنع، الحظر من المنع. تفضل.
ففي الصحاح الحظر الحجر وهو خلاف الإباحة والمحظور المحرم. قوله امتثالا بأن كف نفسه عنه لداعي نهي الشرع، وإنما قيد به احترازا عن تركه لنحو الخوف، لنحو خوف من مخلوق أو حيا منه
أو حياء، لنحو خوف من مخلوق،
لنحو خوف من مخلوق أو حياء منه أو عجزا فلا يجابه.
طيب، لنحو خوف من مخلوق أو حياء، حياء يعني تشكيل عندنا حياء خطأ، أو حياء منه، لأن معطوف على مجرور، معطوف على خوف. تفضل.
لنحو خوف من مخلوق أو حياء منه أو عجز فلا يتاب عليه، وكذا إن تركه بلا قصد شيء.
طيب، وقوله رحمه الله يعني ما يثاب على تركه، قول الشارح امتثالا فيه أن المحظور المحرم لا يثاب على تركه إلا إن تركه امتثالا. ما معنى امتثالا؟ أي ابتغاء وجه الله، أو امتثالا لأمر الله، امتثالا لنهي الله، فهو إذا تركه لهذه المعان يثاب على تركه. فمثلا إنسان ترك الأغاني، سمع الأغاني لأجل أن الله حرمها، لأجل هذا المعنى فإنه ماذا؟ يثاب. رجل آخر تركها لأنه يرى أنها مشينة بسمعته في المجتمع، أو لأن أهله أو قبيلته لا يسمعونها، فهو يتركه على ما اعتاد عليه أهله وقبيلته، فمثل هذا ماذا؟ لا يثاب على ذلك الترك ولا يعاقب. لماذا لا يعاقب ولا يثاب؟ لماذا اشترط الامتثال؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون باب النواهي من باب التروك، باب النواهي من باب التروك، وباب التروك لا تفتقر إلى نية. واضح يا جماعة؟ باب النواهي من باب التروك، وباب التروك لا تحتاج إلى نية، أي لا يحتاج الإنسان مثلا في إزالة النجاسة عن ثوبه أن ينوي إزالة النجاسة، وإلا صلاته صحيحة. لا يشترط الإنسان في مثلا تركه لشيء من المحرمات، مثلا كما سمعتم مثلا استماع الأغاني، النظر إلى المحرمات، لا يشترط أن يفعل ذلك بنية، وإذا فعله بغير نية بأن تركه ذلك ليس بصحيح، لا يشترط. واضح يا جماعة؟ لأن الأصل في التروك ماذا؟ أنها لا تفتقر إلى نية. لكن من تركها امتثالا فإنه يثاب ويؤجر على ذلك الترك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل في التروك أنها من غير إيش؟ من غير نية، فهو لا يدخل في ماذا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إن فعلها بنية التقرب، بنية الامتثال، يكون ماذا؟ حصلت النية. فإذا حصل النية دخل في عموم ماذا؟ ولكل امرئ ما نوى. واضح يا جماعة؟ من الثواب. تفضل.
قال قوله ويعاقب على فعله، أن يقع العقاب في الآخرة عدلا على فعله بلا عذر.
طيب، أي يعاقب، أن يقع العقاب في الآخرة عدلا على فعله بلا عذر، أي أنه فعل ما فعله من المعصية من غير عذر، أي ليس بجاهل، ليس بمكره، ليس بمضطر. واضح جماعة؟ وإنما فعلها هكذا من غير عذر. فقوله أي يقع العقاب في الآخرة عدلا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إن عذبه فتعذيب الله تبارك وتعالى له بسبب ذنبه، لا أنه بظلم ولكن لا أنه ظلم ولكن بماذا؟ بذنبه عدلا من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أفعال الله تبارك وتعالى تدور بين الفضل والرحمة وبين العدل، فمن تفضل الله عز وجل عليه فرحمه فهذا فضل من الله، ومن عاقبه ربه تبارك وتعالى فهو ماذا؟ فهو بعدله. ولا يظلم ربك أحدا، لأن أفعال الرب جل وعلا تدور بين العدل، بين الفضل والعدل. فضل.
قال في الجوهرة: فأن يثبنا فبمحض الفضل وأن يعدل فبمحض العدل.
طيب، قوله قال في الجوهرة، الجوهرة هي جوهرة التوحيد للقاني، وجوهرة التوحيد للقاني تعد من أمهات كتب الأشاعرة، يعني يمكن تقول ككتاب التوحيد عندنا الإمام محمد بن عبد الوهاب، عندهم كتاب الجوهرة في التوحيد، كتاب الجوهرة في التوحيد، أو قل كالواسطية بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وحاشية البيجوري عليها وعليها حواشي كثيرة، لكن حاشية البيجوري يمكن تقول مثل فتح المجيد على إيش؟ على كتاب التوحيد، لكن مع الفرق الشاسع والبون الواسع بينهما، إذ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مع شروحاته شروحات سنية سلفية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة، بخلاف صاحب الجوهرة وشراحه فإنهم على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، على طريقة المتكلمين من الأشاعرة. والعجب العجاب أنه في جوهرة التوحيد ذكر بيتا لعله أن يكون حجة عليه بين يدي الله يوم القيامة، إذا وقف بين يدي الله جل وعلا، وهو قوله في جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وهو اتبع سبيل من خلف، مع أنه يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر، كل شر يعني كل شر في ابتداع من خلف، وهو كان مع من خلف. ومن هذا البيت الذي بين أيدينا، فإنه يقول: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، أي أن يريد أن يقرر مذهب الأشاعرة الجبرية في باب ماذا؟ في باب القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى له أن يثيب من يثيب سواء كان طائعا أو عاصيا من دون نظر لأعماله ولا بسبب أعماله، والعكس بالعكس، قد يعذب الله تبارك وتعالى من يشاء ولو كان من كان من الأنبياء والرسل والملائكة، بماذا؟ بعدله. واضح؟ فهو يقول: إن عذب الله تبارك وتعالى من في السماوات والأرض، كأنه يقول يدخل فيهم الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون والصديقون والشهداء، فهذا عدل، إن عذبهم فهذا عدل. واضح يا جماعة؟ وإن أدخل الله إبليس وجنوده الجنة فهذا إيش؟ فهذا فضل. وفي الحقيقة هذا خبط وخلط في التوحيد وفي حكمة الله رب العالمين جل وعلا، الذي حرم الظلم على نفسه بقوله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ماذا؟ الدالة على تنزه الله جل وعلا عن الظلم، والظلم كما تقدم معنا وضع الشيء في غير موضعه، هكذا هو تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال قوله: مع العبد
يعني بخلاف الأشاعر عندهم الظلم ما هو؟ الظلم أن يفعل بما لا يملك ما لا حق له فيه، بخلاف إذا فعل بما يملك فلو أن يفعل في ملكي ما شاء، لو أن يفعل في ملكي ما شاء، فيقول نحن في ملكه، فلو أن يفعل في ملكه من شاء، فلو أدخل الأنبياء والرسل ومن معهم النار لكان ذلك ماذا؟ عدلا، لأنه له أن يفعل في ملكه ما يشاء. وإذا أدخل إبليس وجنوده الجنة ذلك كان ماذا؟ فضلا، ولو أن يفعل في ملكه ماذا؟ ما يشاء. تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء علوا كبيرا. تفضل.
وعلى قوله مع العفو عن غيره ولا ينافيه أن فعل مفرد مضاف لمعرفة فيعم، لأنه يجاب بمثل ما تقدم من أن الإضافة للجنس أو للعهد الذهني.
طيب، في قوله ويعاقب على فعله، فعل مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. فيقول هو قوله ويكفي في صدق العقاب إلى آخر من الشرح، يقول ولا ينافي أن فعل مفرد مضاف لمعرفة فيعم. لماذا؟ لأنه يجاب بمثل ما تقدم من أن الإضافة للجنس أو للعهد الذهني، قد تكون للعهد الذهني وقد تكون لماذا؟ وقد تكون للجنس كما تقدم في الواجب. تفضل.
قوله ويترتب العقاب أي استحقاقه على فعله بأن ينتهض فعله سببا للعقاب، بمعنى أن من فعله بلا عذر استحق العقاب، ولا يلزم من استحقاقه وجوده بالفعل. ألا ترى أنك تقول زيد يستحق القضاء أو الإفتاء أو التدريس، مع أنه ليس متلبسا بواحدا منها.
بواحد
منها.
طيب، وهذا من هذا الباب، أي في قوله ويترتب العقاب أي استحقاقه على فعله، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ وقوعه. واضح؟ يعني يقول يستحق العقاب أو يترتب عليه العقاب، لا يلزم ماذا؟ وقوع العقاب. قد وقد كما ذكر ومثل، قد يقال فلان يستحق أن يكون مفتيا، لكن قد يكون مفتيا وقد لا يكون مفتيا، لكن باعتبار الاستحقاق يستحق، فهو من هذا الباب. فضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يتاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله.
طيب، والمكروه كذلك، الأولى أن يقال الكراهة. والمكروه هو ما طلب الشرع الكف عنه طلبا غير جازم، هذا باعتبار تعريفه وماهيته، وباعتبار الثمرة هو ما ذكره الماتن رحمه الله. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله والمكروه شملت العبارة ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص، كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، وهو أصل الاصطلاح الأصولي، وإن خالف بعض متأخري الفقهاء ومنهم المصنف فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى.
خلاف الأولى. يعني معنى هذا أن المكروه في قوله شملت العبارة ما كان طلب تركه بنهي مخصوص، مثل ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائما مثلا، نهي ايش ها هنا؟ مخصوص، لكن نهي ايش؟ كراهة او ارشاد على ما يذكره العلماء، فنهي جاء ها هنا ماذا؟ مخصوص. واضح يا جماعة؟ قال: وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، مثلا من ترك الوتر، ترك الرواتب، ما حكم تركها؟ واضح يا جماعة؟ يقول تركها مكروه. لماذا؟ لأن فعلها مأمور. من أين استفدنا الكراهة؟ من الأمر بفعلها، استفدنا الكراهة من الأمر بفعلها. بهذا التعبير منهم من يسميه مكروها وهم المتقدمون، ومنهم من يسميه ماذا؟ خلاف الأولى وهم المتأخرون. واضح يا جماعة؟ طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.